والتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان نعل الصلاة على محمد وآل محمد. ولأجل قبول الأعمال فنصلي على محمد وآله مرة ثالثة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله إن في قصصهم لعبرة، عبرة للناس، ليس مجرد قصة أن نتناقلها، مثلا قصة يوسف، قصة مثلا نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام وغيره من الأنبياء، إنما هي قصص عابرة، كلا، وإنما هي لأجل أن نقف عند مضمونها فنأخذه عبرة لنا في حياتنا العملية. وكذلك ضرب لنا الله سبحانه وتعالى أمثالا من ناحية أمثال في الأمومة، أمثالا للشباب، أمثالا للرجال، وأمثال كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق أحب في هذه الليلة أن أتكلم حول مثل من هذه الأمثال، فأحاول أن أسلط الضوء على ما ورد في كتاب الله عز وجل حول هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه. هذا المثل هو مثل عن الشباب، الشباب، لأنه في الحقيقة لا خير إلا في الشباب، مش عم تحكي إنه مثل الكبار، لا، الكبار الله سبحانه وتعالى بارك فيهم، ومن بلغ الكبر وهو في الإسلام فله ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن أن دعامة المجتمع وقيام المجتمع إنما هو على أكتاف الشباب، الشباب الذين هم يحركون المجتمع، والشباب الذين يقومون بأعمال مهمة في هذا المجتمع، والشباب الذين هم يعطون الكثير من الفضائل والكمالات التي يمكن أن نأخذها في هذا المجتمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بهم. وقد رأيت اليوم رواية أن أكثر أنبياء الله عز وجل كانوا من جيل الشباب، لأن الشاب يمكن أن يتحمل صعوبة الحياة، مرارة الحياة، يمكن أن يتحمل المصائب والبلايا والأقدار التي يمكن أن تنزل عليه. وإلا وفرضنا أنه أرسل الله سبحانه وتعالى شيخا كبيرا، كيف يمكن أن يتحمل المصائب؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثال كثيرة في كتابه عن شباب، وهذه الأمثال أيها المؤمنون الكرام لم تضرب إلا لأجل أن نتذكر، لأجل أن نعتبر، لأجل أن نطعن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. طيب، هؤلاء الشباب الطيبين الذين الله سبحانه وتعالى ضرب لنا بهم أمثالا، وهم كثر في كتاب الله، لكن أنا اخترت لكم بعض النماذج من هذه الشباب من أنبياء كانوا قدوة في الصبر، وقدوة في التحمل، وقدوة في الإيثار، وقدوة في العطاء، وأنا أذكر لكم هذا. أول مثل أضربه لكم هو عن نبي الله يوسف سلام الله عليه. الله سبحانه وتعالى آتاه العلم وآتاه الحكمة، وطبعا متى؟ عندما بلغ أشده. أنا أقول لكم في مصطلح عندنا في القرآن، عندنا مصطلح في القرآن أن معنى بلغ أشده فسر في الروايات 40 سنة صار عمره يعني، وفي بعض الروايات 33 سنة، وهكذا. يعني من يكون ديرك الشاب، ديرك يعني الشاب هو الذي يكون مثلا ما بين 20 إلى 50 سنة، هذا في سن الشباب، بده يكون عنده وعي وعنده بصيرة. ولذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه الله سبحانه وتعالى للبشرية وهو ابن 40 عاما، وفي بعض الروايات أن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما يخرج إلى البشرية يخرج وهو ابن 40 سنة، كما في بعض الروايات عندما الله سبحانه وتعالى يرسله وهو في بلوغ الأشد، بلغ أشده وهو ابن 40 سنة. فنبي الله يوسف عليه السلام آتاه الله العلم والحكمة، وعندما بلغ أشده وأصبح الفتى القوي الصابر الصامد أمام مغريات الدنيا، أمام الشهوات وأمام كل المصائب، لأنه أنت تعلمون أن نبي الله يوسف ابتلي بلاء عظيم. أول بلاء ابتلي به هو تلك المرأة، تلك المرأة زليخة اللي الله سبحانه وتعالى ما بيعبر عنها في بعض الأحيان، ما بيذكرها باسمها، ما بيذكرها باسمها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ما قال وراودته زليخة. ليش؟ لأنه عادة ذكر اسم المرأة يعني قلما الناس يعني تذكر اسم المرأة، لا يذكر الخاصية التي يعني للتدليل على عظم ورع هذا الشاب مثلا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني هو في بيتها وراودته، يعني صارت تغازله باصطلاحنا، صارت تغازله وهو أبى. ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى ألقى عليه عظمة أو حملا كبيرا من الصبر والتقى والإيمان والورع. فهذا الشاب الذي بلغ الله سبحانه وتعالى يضرب به مثلا، قال لأنه طبعا اتصف بهذه الصفات الحميدة، قال عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. حكما كم ملك، حكم شو بدك الدنيا، هاي الدنيا حكم الله آتاه الحكم. وآتاه علما أيضا، وآتاه وكذلك نجزي المحسنين. ولذلك نحن عندنا شيء، واتقوا الله ويعلمكم الله. الإنسان لما بيتقي الله دائما، نحن هذا المثل نضربه في الحوزة العلمية، عندما يأتي طالب العلم في الحوزة نقول له يا جماعة يا فلان اتق الله، بس الإنسان يتقي الله الله بيعلمه، الله يفتح عليه من نور العلم والهداية والتقى والإيمان، لأن التقوى هي مصدر الخيرات كلها. لاحظوا الآية، قال لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وطبعا نبي الله يوسف كان يستطيع حينئذ أن يفعل ما يشاء، هذه امرأة الملك وهو في بيتها، ومع ذلك تورع أمام الله سبحانه وتعالى. هذا مثل عظيم للشباب الذين ينبغي أن يتقوا الله، وينبغي أن يخافوا الله، وينبغي أن يتورعوا عن الوقوع في محارم الله عز وجل، فهو مثل عظيم لو تأملنا به. طيب هذا مثل آخر الله سبحانه وتعالى يضربه عن نبي آخر، وهو نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم سلام الله عليه كان يعيش في زمن النمرود. النمرود كان منكر لوجود الله، كان جاحد لوجود الله، كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى. ويوم من الأيام تحدى نبي الله إبراهيم، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب انت بتقول انك انت الله، ولكن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الامور، الله سبحانه وتعالى حاكم على الكون، يمكن ان يبدل الامور. الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. في طبعا كان قبل منها قد تحدى نبي الله ابراهيم، قال له نبي الله ابراهيم ما مضمون ان الله يحيي ويميت؟ فجاوب نمرود قال انا احيي واميت. قال له كيف تحيي وتحيي وتميت؟ قال نعم. أتى برجلين، رجل قتله ورجل آخر قال له روح أنا ما بدي أنك. فقال له أنا أحيي وأميت. قال له إذا أنا كنت قادر أني أقتله بس أنا تركته حي، ذاك أنا قتلته فأنا أحيي وأميت، رجل قتلته ورجل أبقيته على قيد الحياة. طيب قال له نبي الله إبراهيم طيب هذا مثلا أنت عم تقول أنت تحيي وتميت من خلال هذا المثل، لكن هناك معجزة تكوينية، أمر تكويني، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يمكنك ذلك.
فبهت الذي كفر فبهت. وكان نمرود يعني ملك جبار عاتن ملحد منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم سلام الله عليه وقف أمامه بكل جرأة بكل جرأة وبكل قوة. وأن تعلمون المحنة التي وقع بها نبي الله إبراهيم. جمعوا الحطب، يقولون بأنهم جمعوا الحطب وأرادوا أن يلقوه في تلك النار، حرقوه وانصروا آلهتكم. هكذا كان يقول لهم نمرود، يعني إذا بدكم أنتم تنصروا آلهتكم هو الأصنام فأنتم حرقوه، هذا النبي حرقوه وانصروا آلهتكم. فأنجاه الله، الله أنجاه إلا ألقي في تلك النار، هذه النار التي كانت قد اشتعلت وكان لهبها إلى عنان السماء، ما مر طائر من فوقها إلا واحترق كما في بعض الروايات. إذا ما كانت نار قوية، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى أنجاه. فإبراهيم سلام الله عليه الذي وقف أمام النمرود، هذا الشاب المؤمن الصابر المجاهد الذي دعا قومه إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، الله سبحانه وتعالى يعبر عنه في كتابه يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وفي آية أخرى يقول عنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. منين حصلت عنده هذه الملكة، ملكة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ لم تحصل عنده إلا من تقوى الله ومن التوجه إلى الله ومن نبذ الأصنام ومن أن هذا شابا مؤمنا صابرا عاش في بيئة ملحدة وبكل برهان يقف وعزم وتصميم يقف أمام ذلك الملك فيأمره بالابتعاد عن عبادة الأصنام ومشاكل. وهذا في الحقيقة نبي الله إبراهيم يعطينا مثلا عظيما لكل الشباب الموحدين بالله سبحانه وتعالى، الشجعان في عقيدتهم. أنا ما بدي أكون مؤمن بس ضعيف، يعني أنا لما بيجي على مجتمع مسيحي أو مجتمع آخر من مجتمعات غربية أنا أخجل في ديني، لا، أخجل في حجابي، أخجل في عقيدتي. والله بعض الناس ذكروا لي، أنا سألت امرأة عندنا في ديترويت قلت لها أنت محجبة؟ قالت نعم. قلت لها الحمد لله يعني هذا الحجاب جيد. قالت لكني أنا مبتلية بشيء. ما هو؟ قالت إذا ذهب زوجي إلى فرنسا إلى باريس فهناك بيقول لي لأنه هون فيش حدا يعني من المسلمين، ها، ونحن كلنا مثلا مع مجتمع مسيحي فاشلح الحجاب، اشلح الحجاب. ليش؟ هذا شو فيه؟ كيف يمكن أن تنظر إليه نظرة يعني نظرة في الحقيقة محبطة، لا نظرة اعتزاز؟ الإنسان المؤمن لا يستحي ولا يخجل بعقيدته ولا بفكره ولا بزيه ولا بتقليده، لا يخجل به. كيف أن غيرنا مثلا إذا عندهم عقيدة، ما هي نحن شو اسمها؟ اسمها عقيدة عندنا. معنى العقيدة يعني ما عقد عليه قلبه، ولما بيعقد العقد القلب على شيء معناه أنه سكرت عليه، هذا معناه أنت أقفلت عليه أقفلته. فأنت إذا عقد قلبك على الإيمان بالحجاب، عقد قلبك على الإيمان مثلا بعبادة الله عز وجل، فمن المفروض أن لا تخجل عندما تخرج إلى مجتمعات أخرى من ليست في مجتمعاتنا. نحن علينا أن نفهمهم، علينا أن نعلمهم، أن نقول لهم ديننا هكذا لا يسمح لنا مثلا بخلع الحجاب أو ما شابه ذلك. فعلى هذا نرى أن نبي الله إبراهيم كان يعني يعطي درسا للشباب الذين يظلهم الله في ظله، الذين هم مجاهدين والذين هم موحدين والذين هم شجعان والذين هم يرفضون التبعية لأبناء الدنيا والذين يرفضون الشرك ويرفضون الانحلال. ما في شباب عندنا؟ شباب بتلاقيه منحل، منحل خلقيا، مربي شعره بشكل. طيب ليش انت عامل شعرك هذا؟ انا بدي امشي مع المجتمع. طيب الاسلام لا يسمح لك هذا، لك انت ازاي؟ لك مظهر ينبغي ان يكون هذا الشاب يمشي على هذا المظهر، يعني ما في مانع يكون إنسان مرتب ومهذب ومؤدب مع الآخرين ويظهر شكلا للآخرين بأنه أنا مسلم وأنا محترم بهذا الشكل. أنا محترم بهذا الشكل، أنا أحترم عقيدتي وأحترم مبدئي. وأنت لما الناس تراك بأنك تحترم عقيدتك ومبدأك فحينئذ يحترموك، أما لما يرونك بأنك أنت لا تبالي فحينئذ لا تحظى عندهم بالمودة والاحترام. من الأمثال الأخرى القرآنية التي ضربها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للشباب أصحاب الكهف. أصحاب الكهف كما ورد عندنا الله عبر عنهم قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط. أصحاب الكهف الذين كانوا 7 أنفار أو 5 أنفار أو 3 أنفار حسب الترجيح في الآيات المباركة، هؤلاء كانوا يعيشون في زمن ملك جبار اسمه دقيانوس، وكانت مدينتهم اسمها أفسوس. هذه المدينة التي كانوا يعيشون فيها كان هذا الملك دقيانوس يدعو إلى عبادة الأصنام، وكل واحد لا يعبد الأصنام كان يقتله. في بعض الروايات رأيتها أنهم كانوا يعملون عنده عند نفس هذا الملك وكانوا يخفون إيمانهم، يعني هم 7 أشخاص مؤمنين بس ما كانوا يخبروا بعضهم البعض، ما حدا كان يقول للثاني إنه أنا مؤمن، كانوا يستعملون التقية، صوروا التقية من حتى من زمن الأنبياء السابقين، هي التقية التي غيرنا من بعض المذاهب الإسلامية يشنعون بها علينا. نرى بأن حتى فتية في زمن الأنبياء السابقين كانوا يستعملونها، ليست كفرا وليست نفاقا، ما في واحد ما في مانع الإنسان يخفي عقيدته في بعض الأحيان لأجل أن لا يلحقه الضرر. فمن هذه الجهة كانوا في زمن هذا الملك كانوا يخفون عقيدتهم وكانوا مؤمنين إلى أن اجتمعوا وأعلنوا عن إيمانهم وعلم بهم الملك وقفوا أمامه، قاموا بكل جرأة أمام الملك، قالوا للملك أنت ما تعبد الأصنام، تدعون العباد الأصنام، نحن لا نؤمن بها، ربنا رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، نحن لا نعبد غيره إلها، وإذا ما دعونا إلى غيره إلها نكون حينئذ قد بعدنا عن الحق، لقد قلنا إذا شططا، شططا معناه البعد عن الحق، إذا نحن نكون قد ضلينا، يعني صرنا في ضلال وفي بعد عن الحق. ولذلك هنا قاموا بوجه هذا الطاغي، بوجه هذا الملك الجبار، بوجه هذا الملك العاتي، ووقفوا أمامه بكل جرأة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وهو رب السماوات والأرض ونحن لا نعود عن مثل هذا أصلا. من الأمثلة الأخرى أيضا التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه هو نبي الله موسى عليه السلام. تعلمون بأن نبي الله موسى الله سبحانه وتعالى أخفى حمل أمه وأمه ذهبت إلى الغار وأولدته، ولما أولدته الله سبحانه وتعالى أرجعه إلى عند فرعون، يعني جعله في بيت فرعون لأن فرعون كان يريد أن يتخذ ولدا له، يعني جاءت الظروف أن جاء هذا وأصبح في بيت فرعون. بيت فرعون شو؟ بيت الملك الذي فيه كل أسباب الدنيا ومغريات الدنيا، ومع ذلك نرى بأنه وقف في وجه فرعون هذا المتجبر الطاغي الذي كانت كل الدنيا موجودة عنده. فرعون في الحقيقة كان ملك، ليس ملكا عاديا، كان ملكا وعنده كل أسباب الرفاهية والملك والشيء العظيم في هذه الدنيا، لكنه نبي الله موسى بقي متمسكا في عقيدته، لم يخرج عن عقيدته، بقي متمسكا بعقيدته ومرتبطا بالله الواحد الأحد وتحمل الآلام والمصاعب والمتاعب، وأنتم تعلمون هجرة نبي الله موسى وتبليغ نبي الله موسى لبني إسرائيل ولفرعون وغيرهم لأولئك الأقوام، وكم كان يعاني منها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عنه في القرآن مثل ما قال عن غيره من الأنبياء الشباب الذين تحملوا، قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا بالنسبة للنبي الله موسى، مثل الآية تقريبا الشبيهة بالآية التي نزلت في حق نبي الله يوسف سلام الله عليه. بلغ أشده يعني كما يذكر في صاحب مجمع البيان يعني 33 سنة يقول، واستوى عبر عنها صاحب مجمع البيان بأنه بلغ 40 سنة. فالله سبحانه وتعالى آتاه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني الذين يكونون محسنين لأنفسهم. وأهم شيء أن يحسن الإنسان لنفسه بأن لا يظلمها بعبادة مثلا غير الله عز وجل. وعلى هذا الأساس هذه الأمثال الرائعة التي بعض الأمثال الرائعة التي يضربها الله سبحانه وتعالى لنا من شباب عاشوا في كنف الله عز وجل وفي عبادة الله وفي توحيده. في مقابل ذلك أنه نرى أمثالا على العكس. مثلا عندنا ابن نبي الله نوح الذي اسمه كنعان. هذا ابن نبي الله نوح لم يكن يعني مؤمنا بدعوة أبيه، لم يكن مؤمنا بدعوة أبيه نوح. ولما الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل العذاب على قومه على قوم نوح من خلال ذلك الطوفان المعروف وأنه سوف يعمهم الغرق، قال نبي الله لولده كنعان لابنه الأكبر كنعان، قال له: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. عبارة يا بني تعني الاستعطاء، غير ما بتعبر مثلا يا ولدي، لما تقول يا بني تعطي معنى الاستعطاء، يعني عم يستعطف انه هي اخر فرصة لك، يمكنك ان تأتي معنا، كب معنا ولا تكن مع الكافرين، لان اولئك سوف ينزل عليهم العذاب ولا تكن مع الكافرين. هلأ هنا بعض يقف عن هذا، قال: ولا تكن مع الكافرين، ما قال ولا تكن من الكافرين. بالتزيد على ماذا؟ انه يمكن نبي الله نوح حتى في اخر لحظة قبل ان يأتي الطوفان يعني ما يأس من ولده انه خرج عن الدين، يمكن عنده ميل الى حد ما في نفسه للدين، عبر مع الكافرين مش من ما قال من مع، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني يمكن بعد عنده شيء يرجع إليه. وبقولوا أنه لما نبي الله نوح تكلم مع ولده تكلم معه وهو بعيد وهو في معزل كما تعبر الآية، ناداه وهو في معزل يعني كان في مكان بعيد عنه فناداه، قال له: أنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من اللي رحم؟ هم الذين ركبوا في السفينة، هؤلاء بس الله سبحانه وتعالى رحمه، هؤلاء رحمه، ما تفكر في عاصم من أمر الله اليوم، كلا. طيب هذا الشاب الذي ولد في بيت النبوة في بيت نوح عليه السلام، ونوح طبعا مش انه دغري نزل الطوفان على قومه، لبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما هو عم يوعظهم، نبي الله نوح عم يوعظ قومه ويبلغهم وحذرهم، لان العذاب لا ينزل مباشرة على الناس. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بده ينزل البيان الحجة والشيء على الناس ثم بعد ذلك ينزل عليهم. وهو لم يكن مؤمن، فكان حينئذ مع الشباب الذين هم شباب لا يهتمون بدينهم لا يهتمون بأخلاقهم، باعوا آخرتهم بدنياهم وكان من الهالكين. مثال آخر رأيت في القرآن هذه الآية التي تتحدث عن ولد هو من الأولاد الذين هم أعداء لأهلنا. نعوذ بالله أن يكون الولد عدوا لأهله. الولد إذا كان عدو لأهله هذا لا ينال التوفيق في الحق. لاحظ شوف الإخوة. مثال آخر عن أولاد عن شاب. هلا شفت أنا بالتفاسير ما رأيت أنهم نزلت في حق شخص معين اختلفوا فيها. وبعضهم يقول بأن هذا باب ضرب المثل في القرآن في زمن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما. نعوذ بالله. يجي واحد قدام أهله يبهدلهم أف لكما. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. صور واحد أهل خايفين على ابنهم بقولوا له: يا عمي آمن بالله، وإذا أنت ما آمنت بالله سوف يكون مصيرك العذاب يوم القيامة وسوف يكون مصيرك جهنم. لاحظ وبقولوا له ويلك، هو بيقول له أف لكما. أف يعني بصرخ بوجههم، يعني ببهدلهم باصطلاحنا، بعيط عليهم ما بدي آمن. شو أنتم عم تدعوني لشيء هذا من سنن الماضين؟ ما شفت أحد رجع إلى هذه الدنيا. أنتم تعيدان لي، يعني أنتم تقولان لي بأن هناك حياة بعد الموت وأن هناك بعث بعد الموت وأن هناك حساب، وأنا ما شفت حدا رجع، فأنا ما بدي أؤمن له. وهن قلبهم محترق عليه، قلبهم محترق. لاحظ هذا الشاب قال: والذي قال لوالديه لأم بيو أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. شو هذا؟ أنا يعني بدكم ياني أنا صير مؤمن وأنا أسلم لله عز وجل وأصبح مؤمن، وشفت أنه هؤلاء اللي قبل الناس كلها ميتة وما حدا منهم رجع، كيف بدي أؤمن أنا هكذا؟ وهما يستغيثان الله، هني عم يدعوا له الله. ما بتشوفوا انتم بعض الاهل هني بيدعوا للولد والولد بالعكس، هني عم يدعوا الله: يا رب وفق ولدي، ارضى عنه، اعطه الخير، اعطه الصحه، اعطه الهدايه. اهم دعوه هذه من الاهل للابناء ان الله سبحانه وتعالى يهدي لهم ابناءهم. وهما يستغيثان الله: ويلك امن. عم بيقولوا له: انت امن بالله، شو بالك انت؟ ويلك. ويلك كلمه عظيمه جدا، يعني اذا انسان قال لانسان اخر ويلك امن، ان وعد الله حق، في يوم القيامه سوف تقف امام الله سبحانه وتعالى وسوف تحاسب على عدم ايمانك وعلى شركك بالله عز وجل. هو شو بجاوبه؟ فيقول: ما هذا الا اساطير الاولين. شو هالولد الشقي هذا اللي بيكون ذلك؟ ورد عندنا أن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني قد يكون أمرار الولد عدو لأهله، عدو. يجي الولد في بعض الأحيان ما بده مصلحة أهله، ما بده الدين، دين أهله. افترض يجي الولد البي بده يخمس مثلا أو بده يدفع حقوق شرعية، بيقول له: أنت شو عم تدفع مصاريف؟ أنت لا، بدك تربينا، بدك تخلي لنا فلوس حتى نحن نعيش. هذه في الحقيقة دعوة عداوة. أما إذا كان لا، نرى بأن الأهل لا يهتمون بكلامه أو يعرضون عن كلامه ويدعون الله سبحانه وتعالى له، فحينئذ يكون هذه دعوة منهم للخير بالنسبة له، وهو دعوة منه للشر بالنسبة لأهله. فأهم شيء أيها المؤمنون هو أن يكون الشباب شباب متدينين، وهن الشباب اللي الذين يحركون عجلة الإيمان في المجتمع. حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب هم الذين يقومون بالأعمال العبادية طاعة الله، والشاب هو الذي يمكن أن يحصل على رصيد إيماني هائل، حفظ أدعية، حفظ قرآن، الالتزام. هلا بيجي بعض الشباب بيقول لك: أنا نشبه بخمس مصاري مثلا، مع أن الخمس واجب. طيب شاب أنت صحيح شاب، وبيقول لك: أنا مثلا عندي مسؤولية، أريد أن أتزوج، أريد أن أفتح بيت، أو مثلا بعضهم بقول: أنا لماذا أذهب إلى حج بيت الله الحرام وأنا مثلا أدفع حقوق الشرعية، مع الخمس واجب. كل إنسان يمتلك مالا من الأموال التي هي تفضل عن مؤونة سنته عليه أن يدفع خمسها. بصدق يعمل المبررات والأعذار الشرعية لنفسه، هذا ليس معذور عند الله سبحانه وتعالى. أو إنسان مثلا صغير في السن، شاب عمره 30 سنة وأول ما متزوج، أو عنده عدة أولاد ولدين أو ثلاثين، من له روح الحاج يقول أنا أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، فإذا أؤمن مستقبل أولادي ساعتها أنا بروح على الحاج. هذه ليست دعوة الخير، وهذا ليس منطق الشباب الذين هم ينبغي أن تبنى عليهم دعائم الإيمان ودعائم الإسلام، ليكون نموذجا في هذا المجتمع يقتدى به في الصلاح وفي الخير وفي الأخلاق وفي التقى والورع وما شابه. ولهذا نحن نأخذ مثالا على ذلك من سيرة الإسلام، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمد، صلوا على محمد وآله،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسول الله صلى الله عليه وآله في بدء الدعوة الإسلامية اعتمد على الشباب، على الشباب، وكان كبار السن يعترضون على ذلك. بمن نريد أن نتحدث عن شباب الذين كانوا في عهد، عن الشباب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عندك مثلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عندك مصعب بن عمير، هذا الشاب العظيم الذي كان يتلو كتاب الله، أهله حبسوه في البيت، كل الدنيا كانت موجودة عنده، قال له لا تتبع محمد ولا تذهب للإسلام، ومع ذلك خالفهم وغيره من الشباب. وآخر الشباب الذين تركهم شعله على إمرة الجيش في آخر حياته رسول الله صلى الله عليه وآله، أسامة بن زيد، وقال لهم جهزوا جيش أسامة، وهو شاب، هو شاب، وكبار السن اعترضوا، قالوا كيف رسول الله مثلا يؤمر علينا مثلا شابا، ورسول الله يعلم أن الشاب هو أقدر على تحمل المصاعب والمتاعب في حروبه. وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. صوروا إلى هذا الحد، أن يعرف أنه في ناس مفاطرة، ناس ما بدأت يؤمن بهذا الشيء، إنه شو عم بيأمر علينا شاب صغير؟ كلا. نعم، المسألة بمنظور الإسلامي ليست هي في السن، وإنما المسألة في الكفاءة وفي القدرة العقلية على قيادة المجتمع وأخذ الناس إلى شاطئ الأمان، الأمان الذي ينجيهم يوم القيامة. فلذلك الرسول في كثير من هذه الأمور اعتمد على الشباب، وكان يترك مكانه في الصلاة، سواء كان في صلاة الجماعة في المدينة عندما رجع إلى مكة المكرمة جعل مكانه، وإن اعترض بعض المعترضين. فهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة لواقعة كربلاء، واقعة كربلاء، فنرى بأن الإمام الحسين سلام الله عليه كل الذين خرجوا معه نسبة كبيرة جدا عالية هم من جيل الشباب الذين خرجوا مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان من أهل بيته أم من أنصاره وأصحابه، من أنصاره أو غيره. ولهذا اليوم في هذا البيت الكريم الذي نجتمع فيه أحببت أن أعرج على مصيبة شاب من أولئك الشباب الذين أعطوا عمرهم وحياتهم وضحوا بأنفسهم في كربلاء في سبيل نصرة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. من هو؟ أعني ذلك الشاب القاسم بن الحسن الذي كان كما في بعض الروايات لم يبلغ الحلم في مقتبل العمر، يطلب الإذن بالبراز من أبيه فيأذن له. الحسين سلام الله عليه اعتنق القاسم قبل وداعه، قبل أن يفارق إلى الميدان، اعتنق القاسم اعتناقا طويلا حتى أغشي عليهما، يعني الحسين والقاسم سقطا إلى الأرض كما يقول الله. بعد ذلك نادى الحسين يا بنات رسول الله هل من لوداع القاسم؟ اجتمعنا حوله هذه تضم وتلك تشم لزمة الكعبة سكينة وعمت بحلقة شمة ومن الخيام مهضومة طلعت تنادي أمة يا ابني يا جاسم هالوكيد حيلك العم الضمة هاليوم أنا ذاكرتك بعدك بخيب ظنوني هز الرمح والشمنة وتكنى يا والدة تدعيني رايح أنا يا والدة من دون ما تقليلي يا عمي وحيد بكربلاء كربلاء المن أضم من حالي وانتي وعمتي زينة والتسعة المعصومين من ذرية الحسين نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا، ونسألك أن توفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن تحفظنا من شر الشيطان وكيده ومكره وخدعه وأمانيه وحبائله ووسوسته وبطشه ومكره، يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرج وليك، اللهم عجل فرج وليك، اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يدي. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، واردد سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا، المقيمين لهذا المجلس، الداعين إليه والبادلين فيه. نسألك يا رب وندعوك أن تغفر لهم وأن تحفظهم وأن ترعاهم بعينك التي لا تنام، كما نسألك يا رب أن تحفظ الحاضرين جميعا بحفظك يا أرحم الراحمين. ورحم الله أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.